السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وكفى به حافظا وشهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إيمانا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله جهادا شديدا، صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وسلم تسليما مزيدا، ورضي الله عن آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم وسار إلى ربه سيرا رشيدا. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، هنيئا لكم بهذه المنقبة الرفيعة والمنزلة العلية، هنيئا لكم بأن اصطفاكم ربكم لتكونوا عمارا لمسجد رسولكم صلى الله عليه وسلم. وما أشرفها من منقبة، وما أعظمها من منزلة، أن تكون ممن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ما أعظمها من منقبة أن تجلس للعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتضيف إلى فضائل طلب العلم فضيلة طلبه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد ليتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر حاج تاما حجته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبجلسة لطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلص فيها لربك سبحانه وتعالى تنال أجر المجاهد في سبيل الله، وتنال أجر الحاج الذي تم حجه، إضافة إلى الأجور العظيمة في طلب العلم. فاعرفوا معاشر الفضلاء لهذه النعمة قدرها، واشكروها، واحرصوا على الأدب العظيم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونوا في غاية الأدب، وإياكم وما لا يليق في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع الأصوات في المسجد، ومن التخاصم في المسجد، ومن التصوير في المسجد، وغير ذلك من الأمور التي تنافي الأدب. واحرصوا على الانتفاع بوقتكم وأنتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر الفضلاء، درسنا في عصر السبت كعهدكم به في الفقه في دين الله عز وجل، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب الفرائض. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الفرائض باب الحجب.
باب الحجب، هذا الباب من أعظم أبواب كتاب الفرائض، وينبغي لمن يتعلم الفرائض أن يعتني به وأن يعتني بضبطه. فقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم والعلماء الأكابر رحمهم الله يقولون يحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، يحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. والحجب في اللغة المنع، ومنه سمي الحاجب والحجاب. فالحاجب الذي يقف على باب الأمير يسمى حاجبا لأنه يمنع من الدخول عليه إلا بإذنه، والحجاب الذي تلبسه المرأة يسمى حجابا لأنه يمنع من النظر إليها. فهذا معنى الحجب في اللغة. وأما في اصطلاح العلماء في الفرائض، فالحجب هو منع من قام به سبب الإرث من كل الميراث أو بعضه، منع من قام به سبب الإرث من كل الميراث أو بعضه. هذا معنى الحجب، أن يمنع من يقوم به سبب الميراث، يعني يقوم به المقتضي لأن يرث من الميت من الميراث، إما من كل الميراث وإما من بعض الميراث. والحجب نوعان، الأول حجب بوصف، الأول حجب بوصف، وهو حجب من قام به سبب الميراث من الإرث بالكلية لقيام مانع من موانع الميراث به. منع من قام به سبب الميراث من الإرث بالكلية لقيام مانع فيه من موانع الميراث. ابن الميت قام به سبب الميراث، لكن لو أن هذا الابن قتل أباه فإنه يمنع من الإرث بالكلية لقيام الوصف المانع، وهو كونه قاتلا. وقد تقدم الكلام عن موانع الإرث. هذا يسمى الحجب بالوصف، الحجب بالوصف. والمحجوب به يسمى محروما، المحجوب به يسمى محروما. والثاني حجب بشخص، حجب بشخص، وهو أن يوجد شخص أحق بالإرث منه، يعني أن يوجد شخص قام به سبب الإرث، لكن يوجد شخص آخر أحق بالميراث منه، فيحجبه بالكلية أو ينقصه عن نصيبه. يحجب بالكلية وقد ينقصه عن نصيبه فينزله إلى نصيب أقل. ولذلك يا إخوة، الحجب بالأشخاص ينقسم إلى قسمين: الأول حجب حرمان، حجب حرمان بأن يحرم الشخص غيره من الميراث بالكلية، والثاني حجب نقصان بأن ينزل الشخص غيره إلى نصيب أقل، بأن ينزل الشخص غيره إلى نصيب أقل. وأكثر الكلام في هذا الباب عن الحجب بالأشخاص، عن الحجب بالأشخاص. نعم.
قال رحمه الله: اعلم أن الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة.
نعم، قلنا إن الحجب بالوصف هو حرمان من قام به سبب الميراث من الميراث بسبب وجود مانع من موانع الإرث التي تقدم بيانها. وهذا النوع يمكن أن يدخل على جميع الورثة، فأي وارث اتصف بمانع من موانع الميراث فإنه يحجب ويمنع من الإرث. أب قتل ابنه يحرم من الميراث، ابن قتل أباه يحرم من الميراث، زوجة قتلت زوجها تحرم من الميراث، زوج قتل زوجته يحرم من الميراث، وهكذا في سائر الورثة. نعم.
قال: والحجب بالشخص نقصانا كذلك.
ذكرنا أن الحجب بالشخص يتعلق بمن قام به سبب الإرث وسلم من موانع الإرث، لكن وجد شخص أقرب منه إلى الميت، فإن أنزله إلى نصيب أقل كان ذلك حجب نقصان، ويسمى أيضا حجب السهام. وهذا يمكن أن يدخل على جميع الورثة، يمكن أن يدخل على جميع الورثة، فجميع الورثة يمكن أن يحجب حجب نقصان. نعم.
قال رحمه الله: وحرمانا فلا يدخل على خمسة: الزوجين والأبوين.
طيب قبل هذا، حجب النقصان يا إخوة قد يكون بالنقل وقد يكون بالازدحام. حجب النقصان قد يكون بالنقل وقد يكون بالازدحام. والحجب حجب النقصان بالنقل أربعة. أما الأول فهو انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان، وهذا في حق من له فرضان، وهم خمسة: الزوجان، الزوج والزوجة، والأم، وبنت الابن، والأخت الشقيقة والأخت لأب، خمسة. هؤلاء لهم فرضان، فحجب النقصان يكون بالانتقالهما من الفرض الأكثر إلى الفرض الأقل، إلى الفرض الأقل. مثلا الزوج يرث النصف ويرث الربع، حجب النقصان في حقه أن يرث الربع، بدلا من أن يرث النصف يرث الربع. هذا النوع الأول. والنوع الثاني نقل من تعصيب إلى فرض، نقل من تعصيب إلى فرض، يعني لو ورث بالتعصيب لأخذ أكثر، لكنه ينقل من التعصيب إلى الفرض فيأخذ أقل. وهذا في حق الأب والجد فقط، وهذا سيأتي إن شاء الله في التعصيب، في حق الأب والجد فقط. والثالث انتقال من فرض إلى تعصيب، عكس الثاني، انتقال من فرض إلى تعصيب، وهذا في حق البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا وجد معها ذكر يعصبها، إذا وجد معها ذكر يعصبها. يعني يا إخوة، البنت من أصحاب الفروض ترث النصف، فلو مات رجل عن بنت وابن فإن أخاها الابن يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين، لولا الابن لأخذت النصف، لكن بوجود الابن انتقلت إلى التعصيب فأخذت الثلث، فأخذت الثلث، فهو حجب نقصان بالانتقال من فرض إلى تعصيب. والرابع انتقال من تعصيب إلى تعصيب يؤدي إلى النقص، انتقال من تعصيب إلى تعصيب يؤدي إلى النقص، وذلك في حق الأخت الشقيقة والأخت لأب مع البنت أو بنت لابن، فإنها إذاك ترث تعصيبا مع الغير، ترث تعصيبا مع الغير. يعني يا إخوة، وستأتي المسألة إن شاء الله لكن فقط للتقريب، مات رجل وترك بنتا وأختا شقيقة، فإن البنت ترث النصف والأخت الشقيقة ترث بالتعصيب، لأن الأخوات مع البنات عصبة. جيد، إلى الآن ما جئنا إلى الانتقال، هذا الأصل. فإذا وجد مع الأخت الشقيقة أخ شقيق انتقلت من التعصيب مع الغير إلى التعصيب بالغير، وتقاسم أخاها. يعني يا إخوة، مات رجل عن بنت وأخت شقيقة وأخ شقيق، البنت تأخذ النصف، لما وجد الأخ الشقيق سارت عصبة بالغير فترث الباقي مع أخيها، فنقسم النصف الباقي بينهما. لولا وجود الأخ لأخذت كم؟ النصف، لكن لما وجد الأخ أخذت أقل، لأنها ستتقاسم النصف مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الأخت لأب لو وجد معها الأخ لأب. هذه الأنواع الأربعة لحجب النقصان بالنقل. وأما حجب النقصان بالازدحام فثلاثة. الأول ازدحام في الفرض، ازدحام في الفرض بأن يتعدد أصحاب الفرض الواحد، بأن يتعدد أصحاب الفرض الواحد كالبنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والإخوة لأم والزوجات والجدات، فكلما زاد عددهم نقص ما يأخذه الواحد منهم. طيب يمكن أن نذكر الزوج هنا؟ ها؟ يمكن؟ ما يمكن، ما يتعدد الزوج، الزوج واحد، لكن الزوجات يمكن أن يموت الميت عن زوجة، ويمكن أن يموت عن زوجتين، ويمكن أن يموت عن ثلاث، ويمكن أن يموت عن أربع. فمثلا لو مات ميت عن زوجة وأخ شقيق فإن الزوجة تأخذ الربع والباقي للأخ الشقيق. طيب لو كانت معها زوجة ثانية فإن النصيب والفرض هو الربع، وهذا الربع سيقسم بين الزوجتين. طيب لو كان أربع زوجات ستأخذ كل واحدة ربع الربع، ستأخذ كل واحدة ربع الربع، فبالازدحام نقص ما يأخذه كل واحد. هذا النوع الأول. والثاني ازدحام في التعصيب، إذا وجد من العصبة أكثر من واحد. مات رجل وترك زوجة وابنا، فللزوجة الثمن والباقي للابن، سبعة من ثمانية للابن. مات رجل عن زوجة وسبعة أبناء، للزوجة الثمن والسبعة تقسم على الأبناء السبعة. كلما زاد عدد أصحاب الفرض الواحد كلما نقص ما يأخذه كل واحد منهم، لأنهم يقتسمون الفرض، يقتسمون الفرض. والثالث ازدحام في العول، ازدحام في العول بأن تزيد سهام المسألة عن أصلها، فيترتب على ذلك نقص أنصباء الورثة، فيزدحم الورثة حتى تعول المسألة. مثال ذلك لو ماتت ميتة عن زوج وأختين شقيقتين فللزوج النصف وللأختين الشقيقتين الثلثان، أصل المسألة من ستة، ثلاثة في اثنين بستة، وسيأتي إن شاء الله كيف نؤصل المسائل. فالنصف ثلاثة والثلثان أربعة، صحيح أو لا؟ ثلاثة زائد أربعة كم؟ سبعة. إذن زادت السهام عن أصل المسألة فتعول المسألة إلى سبعة، فتأخذ معنى زوج ولا زوجة؟ فيأخذ الزوج النصف، ونصف الستة ثلاثة، لكن هنا سيأخذ ثلاثة من سبعة، ثلاثة من سبعة، وثلاثة من سبعة أقل من النصف ولا أكثر؟ أقل من النصف، أقل من النصف. وكذلك بالنسبة للأختين الشقيقتين، فهذا نقص بسبب الازدحام، بسبب الازدحام. نعم.
قال رحمه الله: وحرمانا فلا يدخل على خمسة: الزوجين والأبوين والولد.
الحجب بالشخص إن كان حجب حرمان فإنه يدخل على جميع الورثة إلا الذين يدلون إلى الميت بأنفسهم، الذين يدلون إلى الميت بأنفسهم. فلا يحول بينهم وبين الميت أحد، هم ينتسبون إلى الميت أو يدلون إلى الميت مباشرة، فهؤلاء لا يدخل عليهم حجب الحرمان. وهؤلاء هم خمسة كما قال المصنف، وإن شئت قل ستة: الزوجان، الزوج والزوجة، الزوج والزوجة، والأبوان الأب والأم، والولدان الابن والبنت. هؤلاء قرابتهم بالميت مباشرة، يدلون إلى الميت بأنفسهم، لقوة إدلائهم لا يحرمون، لا يحجبون حجب حرمان، لا يحجبون حجب حرمان. نعم.
قال رحمه الله: وأن الجد يسقط بالأب.
انتبهوا، لحجب الحرمان ضابطان رئيسان، لحجب الحرمان ضابطان رئيسان. الأول أن من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، أن من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة. وهذا ضابط رئيس لحجب الحرمان. إلا الإخوة لأم، فإن الإخوة لأم يدلون إلى الميت بمن؟ بالأم، بواسطة الأم، ومع ذلك يرثون مع وجودها، يرثون مع وجودها. فالمستثنى من هذا الضابط هم الإخوة لأم الذين يرثون مع وجود الأم التي يدلون بها إلى الميت. فإذا وجد الأب لم يرث الجد، إذا وجد الأب لم يرث الجد، لأن الجد يدلي إلى الميت بواسطة الأب، الجد يدلي إلى الميت بواسطة الأب. فإذا وجد الأب لم يرث الجد، لأن الواسطة التي أدلى بها إلى الميت حجبته. وبنت الابن تدلي إلى الميت بالابن، بنت الابن تدلي إلى الميت بالابن، فإذا وجد الابن لم ترث بنت الابن، إذا وجد الابن لم ترث بنت الابن. وهذا ضابط رئيس منضبط. والضابط الثاني الأقرب إلى الميت من الذكور يحجب الأبعد. الأقرب إلى الميت من الذكور يحجب الأبعد. وسيأتي إن شاء الله في العصبات بيان معرفة الأقرب والأبعد. وقد يجتمع الضابطان مثلا في هذا الذي نشرحه الآن، الجد الذي هو أبو الأب والأب يجتمع فيهما الضابطان، فإن الأب يحجب الجد لأنه الواسطة بينه وبين الميت، ولأنه أقرب إلى الميت منه فكل ذكر من الفروع يحجب من تحته. كل ذكر من الفروع يحجب من تحته. الابن يحجب ابن الابن ويحجب بنت الابن. وكل ذكر من الأصول يحجب من فوقه من الذكور. كل ذكر من الأصول يحجب من فوقه من الذكور. وكل ذكر من الفروع والأصول يحجب الحواشي من الذكور. كل ذكر من الفروع والأصول يحجب الحواشي من الذكور. فالابن مثلا يحجب الأخ الشقيق. والإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب والأخوات لأب. هذان الضابطان الرئيسان استحضرهما دائما في حجب الحرمان. ومن الضوابط الصغرى في حجب الحرمان أن كل أنثى من الأصول تحجب من فوقها من الإناث. فالأم تحجب الجدات. مطلقا. نعم. في ضوء هذا ستأتي هذه المسائل التي يذكرها المصنف. نعم.
قال رحمة الله عليه: وأن الجد يسقط بالأب، وكل جد أبعد يسقط بأقرب.
نعم، كل جد أبعد يسقط بالجد الأقرب. يعني لو مات الميت وترك أبا أب وأبا أب أب، فإن أبا الأب يحجب أبا أب الأب. الأقرب يحجب الأبعد على ضوء الضوابط التي ذكرناها. نعم.
قال رحمه الله: وأن الجدة مطلقا تسقط بالأم.
أي أن الجدة سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب تسقط بالأم، لأن الأم أقرب إلى الميت وتزيد بالنسبة للجدة لأم بأنها الواسطة بينها وبين الميت. نعم.
قال رحمه الله: وكل جدة بعدا تسقط بجدة قربا.
كل جدة بعدا تسقط بجدة قربا. إذا كانت إحدى الجدتين أما للأخرى فإن البعدة تسقط بالقربة، وهذا محل إجماع. وإن كانت البعدة من جهة الأب والقربى من جهة الأم، يعني عندنا جدتان، واحدة من جهة الأب بعدا وواحدة من جهة الأم قربى، فإن البعدة تسقط بالقربى عند عامة أهل العلم، ما خالف في ذلك إلا قليل، ما خالف في ذلك إلا قليل. أما إذا كانت القربى من جهة الأب والبعد من جهة الأم فهذه محل خلاف، والجمهور ليس الأكثر، الجمهور على أن البعد تسقط بالقربى ولو كانت البعد من جهة الأم عند الجمهور، لكن فيها خلاف قوي، لكن عند الجمهور تسقط البعد بالقربى، لأن الجدات يعني يرثن من طريق واحد فتسقط البعد بالقربى. نعم.
قال رحمه الله: وأن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب.
نعم، فابن الابن يسقط بالابن، وهذا واضح من الضوابط التي ذكرناها. نعم.
قال: وتسقط الإخوة الأشقاء باثنين، بالابن وإن نزل وبالأب الأقرب.
نعم، يسقط الإخوة الأشقاء بالابن وإن نزل، يعني بالابن وابن الابن وابن ابن الابن الذي ينزل بمحض الذكور. قال: وبالأب الأقرب. من هو الأب الأقرب؟ هو الأب المباشر. لماذا قال الأقرب؟ ليحترز عن الجد، فإن الجد مع الإخوة لا يسقطهم في المذهب، وهو مذهب جمهور العلماء، لكن على ما اخترناه نحن القول الآخر لا نحتاج إلى هذا القيد، لا نحتاج إلى قيد الأقرب، لأن الذي اخترناه أن الأب ينزل منزل، أن الجد ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة الأشقاء، لكن على المذهب وهو مذهب جمهور العلماء كما مر معنا لا بد من هذا القيد ليخرج الأب الأبعد وهو الجد، فإنه لا يحجب الإخوة الأشقاء. نعم.
قال رحمه الله: والإخوة للأب يسقطون بالأخ الشقيق أيضا.
أيضا، قوله أيضا أي مع حجبهم بالابن وإن نزل، وبالأب الأقرب يحجبون بالأخ الشقيق. إذن لماذا قال أيضا؟ ليبين أنهم يحجبون بما تقدم في الأخ الشقيق، فيحجبون بالابن وإن نزل وبالأب الأقرب على المذهب كما قلنا، ويحجبون كذلك بالأخ الشقيق، يحجبون بالأخ الشقيق. نعم.
قال: وبنو الإخوة يسقطون حتى بالجد أبي الأب وإن علا.
أي أن ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق يحجب بمن تقدموا بالابن وإن نزل، والأب وإن علا بمحض الذكور، والأخ الشقيق والأخ لأب، ويزيد ابن الأخ لأب أنه يحجب بابن الأخ الشقيق، أنه يحجب بابن الأخ الشقيق. كل هذا يا إخوة سهل جدا إذا استصحبنا الضابطين، إذا استصحبنا الضابطين. نعم.
قال رحمه الله: والأعمام يسقطون حتى ببني الإخوة وإن نزلوا.
أي أن الأعمام يسقطون بمن تقدموا بالابن وإن نزل، وبالأب وإن علا بمحض الذكور، وبالإخوة الأشقاء، وبالإخوة لأب، وأبنائهم وإن نزلوا. ويزيد العم لأب أنه يسقط بالعم الشقيق، ويزيد العم لأب على هذا بأنه يسقط بالعم الشقيق. نعم.
قال رحمه الله: والأخ للأم يسقط باثنين بفروع الميت مطلقا وإن نزلوا.
أي أن الأخ لأم ذكرا كان أو أنثى يسقط بالفرع الوارث مطلقا، يسقط بالفرع الوارث مطلقا مهما نزل، فيسقط بالبنت وبنت الابن، ويسقط بالابن وابن الابن وابن الابن وابن ابن ابن الابن مهما نزل بمحض الذكور. نعم.
قال: وبأصوله وإن علوا.
أي أن الأخ لأم ذكرا كان أو أنثى يسقط بالأب أو الجد وإن علا بمحض الذكور. نعم.
قال رحمه الله: وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الابن.
أي أنه إذا ترك الميت بنتين فأكثر، وبنت ابن، فإن بنت الابن تسقط إلا إذا وجد معها ابن ابن فإنه يعصبها فترث بالتعصيب، فترث بالتعصيب. وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالأخ المبارك والأخ المشؤوم. نعم.
قال رحمه الله: وتسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فأكثر ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهن.
يعني إذا ترك الميت أختين شقيقتين وأختا لأب أو أكثر، فإن الأخت لأب تسقط إلا إذا وجد معها أخ لأب فيعصبها فترث معه بالتعصيب. نعم.
قال رحمه الله: ومن لا يرث لا يحجب مطلقا إلا الإخوة من حيث هم فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصانا.
أي أن من لا يرث وجوده كعدمه، فلا يحجب حجب نقصان، فلا يحجب مطلقا، لا يحجب مطلقا، لا حجب حرمان ولا حجب نقصان إلا الإخوة. يعني معنى قول المصنف لا يحجب مطلقا أي لا حجب حرمان ولا حجب نقصان إلا الإخوة من حيث هم، يعني سواء كانوا أشقاء أو لأب أو كانوا لأم، فإنهم إذا كانوا جماعة يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس ولو كانوا محرومين، ولو كانوا محرومين، كما لو مات ميت عن أب وإخوة لأم وأم، مات عن أب وإخوة لأم وأم، فإن للأم السدس. لما؟ لوجود جمع من الإخوة، لوجود جمع من الإخوة. والباقي للأب، والإخوة لأم محجوبون بالأب، فحجبوا الأمة وأنقصوها من الثلث إلى السدس وهم محرومون أصلا، ليس لهم شيء. طبعا هذا يا إخوة إذا كان الحجب حجبا بالشخص، أما إذا كان الحجب حجب الحرمان بالوصف فلا يحجب المحروم مطلقا، لا الإخوة ولا غيرهم. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل ترك أما وأخوين، لو سكتنا يا إخوة كيف نقسم المسألة؟ للأم السدس والباقي للأخوين، لكن المسألة ليست هكذا. أحدهما مشرك، أحد الأخوين مشرك، إذن ممنوع من الميراث لوجود المانع، لوجود الوصف المانع. فقال للأم الثلث، قال للأم الثلث. لما؟ لأن أحد الأخوين محجوب بالوصف فهو عدم، إذن لا يوجد إلا أخ واحد، فترث الأم الثلث. قال ابن قدامة رحمه الله: من لم يرث لمعنى فيه لا يحجب غيره في قول عامة أهل العلم. من لم يرث لمعنى فيه لا يحجب غيره في قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين إلا ابن مسعود ومن وافقه. إذن يا إخوة، المحجوب حجب حرمان بالوصف لا يحجب أحدا، وجوده كعدمه. والمحجوب حجب حرمان بالوصف بالشخص لا يحجب حجب حرمان، ولكن قد يحجب حجب نقصان، وذلك في حق الإخوة مع الأم إذا كانوا محجوبين، إذا كانوا محجوبين. وبهذا نكون أنهينا باب الحجب، وينتقل المصنف إن شاء الله إلى باب التعصيب، وهذا سنؤخره إن شاء الله عز وجل. الفرائض علم، وعلم دقيق، وفيه أجر عظيم، ولكنه يحتاج إلى أذهان، فهو من أكثر العلوم التي تحتاج إلى صبر. إن شاء الله في هذا الأسبوع في دروس العصر سأشرح كتاب التحقيق والإيضاح للشيخ بن باز رحمه الله، يعني سأشرح كتاب التحقيق والإيضاح للشيخ بن باز رحمه الله في 4 مجالس، في عصر الأربعاء وعصر الخميس وعصر الجمعة وعصر السبت، وذلك بمناسبة قرب الحج ومجيء الحجاج، والطلاب في الغالب هم الذين يفتون الحجاج. وأنا أقولها نصيحة لطلاب العلم: لا تعتمد في الفتوى في الحج على حفظك، راجع واقرأ. والله يا إخوة أني في كل عام إذا جاء الحج أقرأ وأراجع. هؤلاء حجاج، بعضهم ربما قضى 60 سنة من عمره وهو يجمع النقد حتى تمكن من أن يأتي، فالأمانة عظيمة، الأمانة عظيمة جدا. فينبغي على الإنسان أن يحتاط لنفسه جدا، ثم توقع من الحجاج كل شيء. ستأتيك أسئلة ما تقرأها في الكتب، وكان بعض المشايخ ونحن في التوعية في الحج كان يقول: نحن في الحج مع الحجاج كالطلاب في الاختبارات، الطالب أحيانا يذاكر المقرر فيأتي الشيخ بسؤال من خارج المقرر، والحجاج كل سنة يأتون بأشياء جديدة، فالطلاب بحاجة إلى التذكير، وهم بحمد الله سروج للحجاج، وكتاب التحقيق والإيضاح صديق الحاج. منذ عرفت الحج وهذا الكتاب معي ما أتركه، والآن أضيف إلي كتاب العلامة الشيخ العباد، وقد يسر الله لي شرحه وطبع الحمد لله الشرح. فمن النافع جدا أن نشرح هذا الكتاب، وسنشرحه في مجالس أربعة بإذن الله، بحيث نختمه في المجلس الرابع إن شاء الله عز وجل. وإذا كان هناك شيء من الأسئلة نجيب عنه. نعم،
جزاكم الله.
بمعنى يا إخوة، درس الثلاثاء في قباء كما هو، درس العصر الأربعاء والخميس والجمعة والسبت في شرح التحقيق والإيضاح، درس الفجر السبت في كشف الشبهات. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. أحسن عليكم، ماذا يقول؟ ما هي أسباب علاج الفتور وما أسباب التوفيق في طلب العلم؟
أولا، يجب أن يعلم المؤمن أن الفتور من طبيعة الإنسان، وأن الإنسان لا يمكن أن يكون على درجة واحدة في سيره، بل يضعف ويقوى ويضعف ويقوى، فلا ينبغي أن يكون الفتور سببا للفتور. فإن بعض المسلمين إذا فتر عن العبادة التي اعتادها ترك هذه العبادة، لا ينبغي ذلك، بل هذا من طبيعة الإنسان. يا طالب العلم، إذا أصابك فتور في طلب العلم فاعلم أن هذا الأمر من طبعك، فلا تجفل ولا تنفر من طلب العلم، وخذ نفسك بما تطيق واعمل على علاج هذا الفتور. ومن أعظم ما يعالج به الإنسان فتوره أن يتذكر موته، تذكر أنك قد تموت بعد قليل، وأنك بحاجة إلى كل خير. لو خير أهل القبور في العودة إلى الدنيا لتمنوا أن يعودوا ولو أن يسجدوا سجدة واحدة، ويوم القيامة يوم الندم. فدائما لنتذكر أن الموت قريب وهو محجوب، ما ندري. فهذا يجعل الإنسان يقبل على الخير وينفض الفتور سريعا. ومنها أن يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العبد الشكور الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقوم حتى تتفطر قدمه، وإذا تعب من القيام صلى جالسا صلى الله عليه وسلم، يصوم حتى يقول الناس إنه لا يفطر صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأ في سير الصالحين كيف كانوا في نشاطهم. ومما يعين أيضا على التخلص من الفتور سريعا أن يتخذ طالب العلم أو المسلم صديقا ذا همة وكما يقولون اتخذ من يسحبك إلى أعلى وابتعد عمن يسحبك إلى أسفل. الإنسان مع الناس والصاحب ساحب، فإما أن يسحبك إلى أعلى وإما أن يسحبك إلى أسفل، فاحرص على أن تتخذ الصديق ذا الهمة وذا التقى الذي يأخذك إلى أعلى، فإن هذا مما يعالج به الفتور. وبقي علاجان ما تعالج بهما مريض إلا شفي بإذن الله. أولهما قراءة القرآن، والله لا يثبت داء حسي ولا معنوي أمام القرآن بشرط يقين القارئ وصحة النية. والله لا يثبت أمام القرآن داء. بإذن الله، بشرط أن يكون القارئ على يقين، ما يجرب القرآن على يقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل: صدق الله وكذب بطن أخيك. وأن تكون النية صحيحة. والأمر الثاني الدعاء، الدعاء. عود نفسك على أن تدعو ربك دائما دائما، وإياك أن تمل، وخاصة في الخلوات وفي آخر الليل اطرح بين يدي الله وتذلل إليه وادعه، والله لا يردك الله خائبا، سيجيبك بخيرك وهو سبحانه أعلم بالخير منك. فهذان العلاجان لكل شيء، لكل شيء بلا استثناء، حتى المعصية إذا غلبتك وأسرتك، والله تقوى عليها بالقرآن والدعاء بإذن الله. كلنا خطاؤون، كل واحد أعلم بنفسه من الناس. قد تكون هناك معصية أنت أسير لها، إذا أردت أن تتخلص منها فعليك بالقرآن والدعاء. فهذه أو هذا ما يحضرني في هذا المقام. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: شركة تبيع السيارات بالتقسيط تشترط على المشتري أن يشارك في شركة تأمين من أجل ضمان السداد، فما حكم هذا الشراء؟
أعد.
يقول: شركة تبيع السيارات بالتقسيط تشترط على المشتري الدخول في شركة تأمين من أجل ضمان السداد، فما الحكم؟
ما فهمتها، ما أستطيع أن أجيب. ما أستطيع أن أجيب. نعم.
أحصل لكم. ماذا يقول: ما حكم الأخذ من أطراف اللحية بغرض تهذيبها؟
اللحية خلقها الله وهو الحكيم العليم، جعلها للرجال زينة وأكرم بها الرجال وأمر الرجال بإعفائها، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي زينة من الله وإعفاؤها فريضة من الله، ومعفيها متشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قصها، ولا أخذ منها أبدا، حتى عند الذين قالوا إن ما زاد عن القبضة يؤخذ ما نقلوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان يأخذ منها لنقل. كذلك كبار الصحابة ورأسهم الخلفاء الأربعة كانوا يوصفون بأن لحاهم كثة، ولم ينقل عنهم الأخذ منها، وإن نقل عن بعض الصحابة فهذا اجتهاد منهم. وليست اللحية ثقيلة، بعض الناس يقول أخفف اللحية، أخفف اللحية، والله ما حسسنا بثقلها، ما هي ثقيلة حتى تخفف، وأنا على يقين أن فيها حكمة. لأن شرع الله مبني على الحكمة، وبناء عليه فأقول يا إخوة إن حلق اللحية بالكلية حرام بالإجماع، دعك ممن يقولون مكروه من المتأخرين المعاصرين، الفقهاء الأولون بما فيهم المذاهب الأربعة مجمعون على حرمة حلق اللحية. وأما الأخذ منها فجماهير الفقهاء على حرمة الأخذ منها بما هو أقل من القبضة، يعني حتى تصبح أقل من القبضة. أما ما زاد عن القبضة ففيه نزاع، والراجح أنه لا يجوز، بل تترك اللحية كما هي، إلا إذا طالت طولا فاحشا، فالرجل مخير، إن شاء تركها وإن شاء قص منها ما يشاء مما زاد عن الطول المعتاد. المالكية يذكرون أنها إذا تشعبت يؤخذ من أطرافها ما يزيل هذا التشعب، وهذا قول له وجاهته. فهذا جملة ما يظهر لي في المسألة. وإني لأعجب من الرجال الذين لا أشك في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية، وأن الصحابة جميعا كانوا ذوي لحى، وأن سادات الأمة من العلماء والأئمة كانوا ذا لحى. لم ينقل عن شريف في الأمة من المتقدمين أنه كان يحلق لحيته، ومع ذلك أجد هؤلاء الرجال يتركون الاتصاف بهذا الوصف الشريف. الله أكبر، ما أجملها. وأن تستشعر أنك تتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يتركون هذا إلى التشبه بمن لم يعرفوا بفضل في الأمة؟ وأنا أتكلم عن المتقدمين. والله يا إخوة أنا أقول هذا وأنا صاحب ذنب، كل واحد منا له ذنوبه، ما نعلو بأنفسنا على أحد، لكني ناصح، أريد لإخواني ما أريده لنفسي، وهو أن نكون تاركين للحرام، فاعلين للواجبات، متمسكين بالفضائل، مبتعدين عن الدنايا، لعلنا إن فعلنا هذا يكرمنا ربنا بفضله بأن نكون في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع ورقق قلوبنا جميعا لطاعته وغفر ذنوبنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.